أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى ما وقفنا عنده من الكلام على فقه الزكاة، ونقرأ شيئا إن شاء الله تعالى من كفاية الأخيار، ثم نتوسع في الشرح بعد ذلك كما هي العادة التي نسير عليها. وصلنا إلى الكلام على فأما المواشي، كتاب الزكاة يعني نذكر بما بدأنا به سريعا ثم نستأنف ما وقفنا عنده. تجب الزكاة في 5 أشياء: من المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. هذه يحفظها المرء حتى يعلم فقهها كما نشير إليه، نوضح شيئا منه إن شاء الله تعالى. فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس من أرض المعد. عدد المتعلم يعني، وهي الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم. هذه شرائط وجوب هذه الزكاة في المواشي. ذكرنا مقدمة ثم ما وقفنا عليه. يقول: فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. ودليل وجوبها في هذه الثلاثة الإجماع وغيره. الإجماع هو الدليل الثالث كما ذكرنا في الأدلة الشرعية، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أدلة متفق عليها. دليلها الإجماع وغيره، غير معطوفة على الإجماع كأنها لها أدلة تفصيلية من الكتاب والسنة مثلا أو من غيرها. بالنسبة للمواشي الدليل الإجمالي: خذ من أموالهم صدقة، وكانت أموالهم المهمة في هذه الأيام هي المواشي، الإبل مثلا والغنم. وأما السنة فالأحاديث كثيرة كما سنذكر تبين دليل وجوب الزكاة في هذه 3 الأجناس. والمعنى في تخصيصها تخصيصها عائدة على هذه الثلاثة، يعني المعنى في تخصيص هذه الثلاثة بالزكاة كثرتها وكثرة نمائها. كثرة هذه الزكاة يعني كثرة هذه الأصناف وكثرة نمائها، يعني هي أعدادها كثيرة لمن يمتلكها، في نفس الوقت هذه الأعداد الكثيرة تنمو بعدد كثير كذلك، مما يؤكد معنى وجوب الزكاة فيها، أن الزكاة إنما تكون في المال النامي يعني المال الذي ينمو، وبالتالي هذا المال النامي طالما أن المرء يزداد ماله الذي قد بلغ نصابا لذلك ينبغي أن يدفع زكاته. كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها، مع كونها مأكولة فاحتملت المواساة، يعني ومع كونها مأكولة احتملت أن يواسي منها المرء غيره بالأكل والإحسان والصدقة وغيره، يعني لو أعطى امرأة شاة مذبوحة مثلا فكأنه واساه، أو أعطاه جزءا منها فكأنه واسى جاره أو الفقير بشيء مما يأكل مما لا يستطيع هذا الفقير أن يحصله، لذلك نسميه مواساة، يعني هذا المرء يستطيع وذلك لا يستطيع فأعطى المستطيع من لا يستطيع واساه منه، ونسميه قد واساه بشيء من ماله، يعني أحسن إليه به، بخلاف غيرها. وبأن الأصل عدم الوجوب في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص، وهذه مسألة مهمة، وهي أن المرء قد يسأل لما لا يزكي في غير هذه الثلاثة في أي نوع آخر من الأنواع، قال لأن غيرها كما يقول لا بد أن يثبت بدليل خاص، والأصل عدم الوجوب وثبت فيها هي دليل خاص فغيرها يبقى على عدم الوجوب، والأصل عدم وجوب الزكاة إلا بدليل خاص، فهشتي تاخد فلوس حد دي عنده 10 إبل مثلا 25 إبل ففيها مثلا شاة، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ هذه الشاة إلا بدليل، كده تقول أنت عندك 25 شاة، الشاة دي بقى مثلا لا، وإنما إذا ثبت الدليل على لزوم الزكاة فيها فإنها تخرج حينئذ، ويبقى ما عداها على عدم الوجوب. والشارع قال لك خذ من الغنم والبقر والإبل مثلا وما أشبهها، يعني وما يشبه ذلك، في هذه الحالة ثبت الدليل في ذلك، يقول أنا أخذ الزكاة في مثلا في ديوك الرومي، يقول لك لا، ليه؟ يقول له لأن الدليل ثبت في إيه؟ البقر والإيه؟ والإبل والغنم، وثبت بدليل خاص، وبالتالي يعدم الدليل على غيرها، يبقى غيرها، يبقى غيرها على كما يقول هنا على عدم الوجوب إلا ما يثبت بدليل خاص. طيب، قال وشرائط وجوبها، شرائط وجوب الزكاة 6 أشياء: الإسلام والحرية ونحفظ هذه الألفاظ لأننا إن شاء الله سنتوسع قليلا في شرحها، ولأن هذا موضوع من الموضوعات المهمة اليوم، كلام على الزكاة وعلى مستجدات الزكاة، يعني ما استجد هذه الأيام من أموال ومن أوعية كثيرة ينبغي أن ينظر أهل العلم فيها ليروا هل ينبغي إخراج الزكاة فيها أو لا. وكثيرة تقول يقول أنا عندي مصنع وعندي مش عارف إيه، ولا عندي عربيات مشغلة إيه، ولا عندي عمارة إيه، ولا عندي أرض إيه، ولا أنا بزرع حاجات غير الواردة في أنواع الأصناف التي تزكى في الزروع مثلا والثمار أطلع ولا. وهتلاقي مسائل كثيرة، واحد يقول لك أنا باخد مرتب كبير كل شهر أطلع زكاته إزاي مثلا، يبلغ نصاب ويزيد. الآن معظم مرتبات الناس اللي هي كبيرة شوية تبلغ النصاب وتزيد. إن شاء الله هذه الأمور تكون في محل الشرح أو على الأقل في محل العرض بعد ذلك. من أهم ما يعلمه المرء أن يعلم هذا الأمر، وهو شروط أو شرائط وجوب الزكاة في المواشي. قال ستة. نقول المواشي ليش معنا؟ لأنه ذكر في نهاية هذه الستة السوم، والسوم لا يتعلق إلا بالمواشي، يعني لا يتعلق بالأسمان ولا الزروع ولا الثمار ولا عروض التجارة، إنما يتعلق بالمواشي. السوم يعني أن تكون الماشية سائمة، يعني ترعى بغير تكليف. ومتى اجتمعت هذه الشروط الست التي ذكرنا، الشروط الستة التي ذكرناها هنا، فلا نزاع في وجوب الزكاة فيها، ولعل الإجماع مناقض على ذلك. ويقول لعل الإجماع مناقض على ذلك لأنه قد يأتي له بعض الخلاف في مسألة السوم من عدمه بالذات، أو في مسألة الملك التام، كما سنذكر هذه المسائل بالتفصيل الواضح، يعني بتوضيح التفصيل فيها إن شاء الله. يقول أول هذه الشرائط الإسلام. واحترز الشيخ بالإسلام عن الكفر، يعني كأنه يقول أول شرط في وجوب الزكاة أن يكون المزكي مسلما، يعني لا يكون كافرا، هذا قصده. لماذا؟ معنى احترز بالإسلام عن الكفر، فلا تؤخذ زكاة من كافر. مطلق الكافر قل له على التفصيل اسمع، فالكافر إن كان أصليا، يعني هو كافر أصلي، يعني كافر أصلي يعني ما أسلمش وارتد مثلا، فلا زكاة عليه. الكافر الأصلي لا زكاة عليه، واحد كافر كتابي مشرك أي حاجة لا زكاة عليه، لمفهوم قول الصديق رضي الله عنه هذه فريضة السابقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ولأن الكافر لا يطالب بها في حال الكفر ولا يطالب بها بعد الإسلام. يعني يفرض واحد كافر وأسلم عنده مثلا 50 سنة أو عنده 60 عاما أو غير، هل يقول عليك بقى من يوم امتلكت مالا أن تدفع زكاته؟ لا. يبقى هذه الزكاة كما يقول لا تؤخذ من الكافر الأصلي في حال الكفر ولا بعد الإسلام. هل هو مخاطب بها كما ذكرنا في حال كفره أو لا؟ أنت فاكر سميها إيه إحنا؟ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ يعني الكافر مخاطب علاوة على الأمر بالتوحيد والإسلام هل هو مخاطب بتأدية فروع الشر؟ نعم مخاطب كما ذكر، مخاطب بهذه ويحاسب عليها يوم القيامة كما ذكر الله تعالى: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهؤلاء حوسبوا على ما يزيد على التوحيد، اهو مش كده؟ وبالتالي يخاطب بها حال الكفر. تقبل منه حال الكفر؟ يقال لا، وإنما تقبل منه إذا أسلم. من بقي على كفر حسب على الإيمان وعلى الزكاة وعلى الصلاة وعلى كل واجبات وفروع الدين التي قصد فيها يوم القيامة. وأما المرتد، هذا هو بقى التفصيل الذي نذكر، إن كان كافرا أصليا فلا زكاة عليه، لمفهوم قول الصديق الذي أشرنا. وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام، وإن حال الحول على ماله وهو مرتد ففيه خلاف. الصحيح أنه يبنى على أقوال ملكه، والصحيح أن ما له موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا. هذا الكلام الصحيح عندنا، ماشي؟ حد فهم المسألة؟ ها؟ بيقول إيه؟ أما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه بالإسلام. يبقى لو مرتد وجبت عليه الزكاة بالإسلام ورجع إلى الإسلام، وجبت عليه أن يدفع ما وجب عليه حال إسلامه، حتى لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام وجبت عليه ما وجب عليه من قبل بالإسلام. يقول له طيب ولو حال الحول على مال المرتد، هي الصحيح نسبة المسألة. نقول الصحيح أن ما له موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا. يقول له يعني ماله موقوف؟ يقول له هي دي بقى اللي فيها الخلاف، هل حال ردته ماله موقوف أو لا؟ يقول له الصحيح أنه موقوف، وبالتالي يقول له يبقى الصحيح أن تؤخذ منه الزكاة إن عاد إلى الإسلام طالما أوقفنا ماله، أو لو ما أوقفناش ماله يبقى في هذه الحالة مقابل الصحيح هو أنه لا زكاة عليه إذا حال الحول. فهمت؟ الوضع علي ده ما فهمش حاجة، نايم الوضع. نايم انت علي؟ نايم، شوف متنح فيها ومش سمعني اصلا. طيب، واحترز الشيخ بالحرية، يبقى اول شيء في شرائط وجوب الزكاة الاسلام ثم الحرية. كأنه يقول احترز بالحرية عن الرق، يعني ألا يكون عبدا، وبالتالي لا يكون لا عبدا ولا مدبرا ولا أم ولد ولا قن ولا غيره. دي أي ألفاظ نبقى إن شاء الله نشرحها، وإن كان لا قيمة لها اليوم إنما نشرحها من حيث اللغة. يعني مقصدنا في هذا الكلام أنه يحترز بالحرية عن أن يكون عبدا أو أم ولد أو مدبر أو قن كما يقول أو مكاتب، فلا زكاة عليه أيضا. لماذا لا زكاة عليه؟ قال لأن ملكه ضعيف، وقد اشترطنا في شروط وجوب الزكاة الشرط التالي قبل بعد الحرية، وهو أن يكون الملك تاما، وهذا العبد ملكه ضعيف لا يملك، بل هو ملك هو ماله لسيده لا يملك شيئا، ولذلك اشترط أن يكون حرا حتى يستطيع التصرف في ماله، ليس لأحد عليه سبيل في منعه أو في أخذه، يعني أن يمنعه من أن يفعل ذلك أو في أن يأخذ منه هذا المال. فلا زكاة عليه لأن ملكه ضعيف، وكذلك لا زكاة على السيد لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب عليه الزكاة فيه. المكاتب يعني عبد وكاتب سيده على مبلغ من المال مقسط يعطيه كل قسط في وقت معين، فإذا انتهت الأقساط أصبح حرا، ده بيسموه المكاتب. يبقى بيكاتب سيده على إيه؟ على الحرية، نظير مال يدفعه مقسطا منجما، يعني بيقرأ منجما يعني مقسطا. لذلك قال لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب عليه الزكاة فيه، فلئلا تجب على السيد أولى. فإن عتق أي المكاتب وفي يده مال ابتدأ الحول. يبقى لو المكاتب ده كان عمال يشتغل مع سيده، سيده سمح له أنه يشتغل وأنه يسدد الأقساط التي عليه ليصير حرا، اشتغل وأحرز شيئا من المال فكان يدفع الأقساط ويتبقى معه مال بعد هذه الأقساط، فعندما انتهى من دفع الأقساط أصبح عنده مال وهو حر يدفع الزكاة. قال يبتدئ الحول بهذا المال الذي جمعه، فإن كان هذا المال يبلغ نصابا ألزمه بعد الحول أن يدفع زكاته، وإلا فحتى يتمكن من استكمال النصاب يبتدئ حولا يدفع فيه الزكاة، حولا هجريا. واضح؟ وإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ابتدى السيد الحول عليه. واحترز الشيخ، هذه برضك في المكاتب، هذه مسائل نذكرها على سبيل التعلم ليس إلا. وكنت في يوم من الأيام أريد أن أختصر كتاب القواعد اللي هو الأشباه والنظائر بتاع الإمام السيوطي، وكان من هذه القواعد التي ذكرها الإمام السيوطي كلام في الرق والعبودية، كلام كثير ولا علاقة له بنا الآن، عبد ومعمال وعبد وسيده والعبد والزواج والعبد وكذا وكذا، أحوال كثيرة متعلقة، يعني جزء كبير في الكتاب لا تعلق له بنا في هذه الأيام. وكنت ساعتها أريد أن أختصر هذا الجزء، يعني أن أمحوه من الكتاب من أصله، وفاجأ بمرين من بتوع التبليغ، يعني مهندس، وجاي يقول لي أنا جاي لحضرتك في مسألة. قلت له خير، بدري كده الصوم؟ قال أنا عايز أبقى عبد. لا حول ولا قوة. هذه قصة حقيقية معايا أنا، يعني مش مع حد تاني، أنا بحكيها. عايز أبقى عبد. قلت له خير ليه؟ مش عايز أتحمل أي تبعات ولا نفقات ولا خروج في سبيل الله ولا جهاد ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يعني كل أحكام العبد تسرع علي. قلت له ده أنا لسه هلغيها كلها من الكتاب. كده أنت تقول لي عايز كل أحكام العبد تسرع عليك؟ إن لو أنا جون واحد يعني شخص محترم مهندس يعني كده، قول أنا رحت مش عارف في أفريقيا ولقيت لسه في عبيد، والعبيد دولت الحمد لله عايشين بحرية، وهو متجوز واحدة عبدة زيه ولا لي حاجة، وسيده بيأكله وبيشربه وهو بيشتغل ويوديه وخلصنا، ولا علي حاجة ولا محتاجة في الدنيا ديت، وأقعد كده. طلب الإنسان يبقى حر ولا يبقى عبد؟ يعني تتحمل يعني مسؤوليات الشارع وتقوم بها، ولا أنت مبسوط تاكل وتشرب وتبقى ملك؟ أن يعني العبد في الإيه؟ في الشرع، في شرع الإسلام مقوم كأنه مال، كأنك تمتلك مالا. العبد ده ايه يقول له ده 50 جنيه، خلاص كأنك تمتلك 50 جنيه لا اكثر ولا اقل، يعني لا هو شخص ولا هو حاجة ولا محتاجة ولا اي حاجة. عايز تبيعه مع الايه مع شويه الزرع بتاعك تيجي بيعه بالزرع مثلا، او يحصل اي تصادف من تصادفات البيع الشراء الوهب التمليك الاعاره، تقول يلا خد العبد ده شغله عندك زي ما انت عايز وبعدين لما تخلص هات خلاص زي الاله، وتبقى انت تبقى كده ولا تتشرف باحكام الشريعه مطهره وتبذل. والاسلام جاي عشان تحرير العبيد، ومعظم كفارات الشرع التي امر الناس بها عند اي شيء من اشياء الكفاره، اول حاجه فيها عتق الرقبه، الشرع ياتي لعتق الرقبه وانت جاي حر عاوز تبعد، لا يجوز يا سيدي. يا الله دي فكرتني بقى بالمسائل العبيد، نقول احنا مش محتاجين لها. هوصل ايه جاي لي تاني يقول انا عايز ابقى عبد في افريقيا. واحترز الشيخ بالملك التام عن الملك الضعيف، قال الامام الرملي رحمه الله في شرحه على الصفة: وخرج بالملك التام غيره كنجوم الكتابة، وجعل الجعالة ومال المحجور بفلس إذا عين القاضي لكل من غرمائه منه شيئا وسلطه على أخذه، فلم يتفق الأخذ منه حتى حال عليه الحول فلا زكاة عليها لأن الملك غير تام. يعني ضرب لنا عدة أمثلة تبين عدم تمام الملكية التي بها لا تخرج الزكاة، لا تلزم الزكاة في المال، منها نجوم الكتابة دي، ومنها اللي هو الجعل بتاع الجعالة. جعل الجعالة يعني ايه؟ يعني واحد قال له لو جبت لي مثلا الحاجة الفلانية هديك كذا، لو اشتغلت لي كذا هديك كذا، هذا الجعل ليس عليه زكاة لأن ملكه غير تام من عليه، لم يأخذه لسه ولا ملكه تام فيه بحيث أنه قد قبضه في يده وأصبح حر التصرف في هذا الماء. ومال المحجور عليه بفلس إذا عين القاضي لكل من غرمائه منه شيئا وسلطه على أخذه ولم يتفق الأخذ حتى حال عليه الحول فلا زكاة. يبقى لو واحد حجر عليه عشان مفلس وجاء القاضي عين لكل من غرماء هذا الرجل يعني أصحاب الديون مبلغا أو جزءا وسلطه عليه، يعني وسلط صاحب الدين على أن يحصل دينه من هذا المحجور عليه، ولم يتمكن بسبب من الأسباب أن يحصل هذا الدين حتى حال الحول، قال يبقى هذا المفلس لا زكاة عليه، أو هذا الدائن الذي لم يأخذ ماله حتى حال عليه الحول، مع أنه حال عليه الحول وهذا المال يمكن أن يتملكه، فإن ملكه عليه غير تام لأنه لا زال في يد المحجور عليه، فليس بتام الملك، فلا يخرج الدائن حينئذ زكاته. المسائل دي تفهمنا مسائل كثيرة من الواقع الآن عندما يتعرض المرء لمثل ذلك. طيب فإذا وقع ماله في مضيعة أو سرق أو غصب أو أودعه عند شخص فجحده فهل تجب الزكاة؟ يبقى لو وقع ماله في مضيعة، يعني في مكان يظن به أنه قد ضاع هذا المال، أو أن ماله قد سرق أو غصب أخذ غصبا عنه، يعني جاءه غاصب فأخذ ماله طلع اللي معك كي مطلع اللي معه زي ما يبقى في أمريكا أو لندن وكذا، يجي واحد يمسك الفلوس هناك يقول لك طلع اللي معك تطلعها وانت ساكت تديها له. أو دعا عند شخص فجحده، أو دعا ماله عند شخص وما طلب هذا المال فقال لا مال لي، لا مال لك عندي، ولا أنا شفتك ولا عرفك ولا أنت اديتني فلوس ولا حاجة، زي ما بيعمل الناس اليومين دول كده، سد إلى شوية أموال وقعت في يده ثم ينكر أصحابها وينكر المال وينكر. فهل تجب الزكاة؟ في خلاف هذه المسألة. القديم لا تجب الزكاة لضعف الملك بمنع التصرف فأشبه مال المكاتب، والجديد الأظهر أنها تجب لأن ملكه مستقر عليه. فعلى هذا لو قلنا تجب في الجديد متى تجب؟ قال لا تجب هذه الزكاة، يعني لا يجب إخراج الزكاة قبل عود المال. ولو غصب ماله عليه زكاة؟ ده الجديد، نعم عليه زكاة، ولكن متى؟ قال عند عود المال. حتى لو تلف في زمن الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة. ومن الصور الدين الثابت على الغير وله أحوال، الدين الثابت على الغير وله أحوال. الحالة الأولى أن لا يكون لازما كمال الكتابة فلا زكاة فيه لضعف الملك، هذه الكتابة ليست لازمة وبالتالي المكاتب يؤدي نجومه وأقساطه يعني كل فترة، بحيث صار السيد لا يتملك هذا المال ملكا تاما، وإنما ينتظر حتى يأخذ أقساطه كلها ويصير ملكه حينئذ مستقرا عليها ويملكها، أي هذه الأموال ملكا تاما. أما حال هذا التقسيط فلا يملكها ملكا تاما، يمكن ألا يؤدي هذا العبد بقية أو هذا المكاتب بقية هذه النجوم فيعود مرة أخرى إلى الرق ولا يتملك حينئذ شيئا. الحالة الثانية أن يكون لازما وهو ماشية، ماشية يعني من المواشي، بأن أقرضه 40 شاة أو أسلم إليه فيها، وكذا النصاب من الإبل والبقر ومضى عليه حول قبل قبضه فلا زكاة، لأن السوم شرط وما في الذمة لا يتصف بالسوم، سوم اللي هو إيه سائمة في المرعى يعني. ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي والماشية في الذمة لا تنمو، بخلاف الدراهم الثابتة في الذمة فإن سبب الزكاة فيها كونها معدة للصرف. حد فاهم؟ يبقى الحالة الثانية أن يكون لازما، الحالة الأولى لا يكون لازما المال كمثل مال المكاتب، والحالة الثانية أن يكون لازما وهو يعني هذا الدين أن يكون دينا لازما وهو ماشية، بأن أقرضه 40 شاة أو أسلم إليه فيها من السلم، يعني أسلم له في الماشية. حد عارف السلم؟ السلم يعني زي السلف كده، يعني أن يسلم بشيء معلوم أو في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. المهم يعني إيه سلام؟ يعني يجي واحد يقول لك والله أنا هجيب لك قمح وغلة وكذا بس هتبقى على شهر 10، وأنا محتاج الفلوس دلوقتي وحسلمك كذا كيلة بالوزن الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، وهات فلوسها وتدي له أنت الفلوس السلام دي بناء على أن تأخذ المسلم في شهر 10 مثلا بعد السلام. هو بيقول هنا كده الشيء، ولو كانت هذه المشيئة كان أقرضه 40 شاة أو أسلم إليه فيها، أسلم إليه في 40 شاة، قال له خد 40 شاة ولما تطلع بقى الإيه الرز تديني 40 كيلة 40 أردب أو كذا في يوم كذا في ميعاد كذا والكيلة والوزن وخد 40 شاة. صارت 40 شاة دينا في إيه؟ في ذمة الرجل اللي هو المدين. لذلك يقول وكذا النصاب من الإبل والبقر ومضى عليه حول قبل قبضه فلا زكاة. لماذا؟ قال لأن السوم شرط والذي في الذمة ليس سوما. فأقول شرط المشيئة إيه؟ أن تكون إيه؟ سائمة. شرط وجوب الزكاة في المواشي السوم، يعني أن تكون سائمة يعني طبعا حتى تنمو وحتى تتكاثر من هذا النمو فيزداد بذلك وزنها ودرها ويزداد عددها، وبالتالي إذا زاد ذلك كان عليه أن يؤدي زكاتها عندما تبلغ نصابا. على التفصيل في هذه المسألة. طيب أنا أديته 40 شاة في الزمة، 40 شاة دولة سائمة، طب هتزيد، طب هترعى، طب هتبقى 60 شاة بعد ما تولد. قال لا. لذلك فهذه هذا الدين دين لازم، ولكنه كما يقول الشيخ ضوء من صور الدين الثابت على الغير ولا زكاة فيه، إنما في الذمة لا يتصف بالسوم، ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي والماشية في الذمة لا تنمو بخلاف الدراهم الثابتة في الذمة، فإن سبب الزكاة فيها أنها كونها معدة للصرف. بدي خلاف الإيه؟ خلاف الفلوس. لو أنت أديته 1000 جنيه أعطيته 100 جرام ذهبا أو غير ذلك من الأموال المعدة للصرف فهذه يجب عليها الزكاة، لأنها بكونها موجودة هكذا تخرج فيها الزكاة، لأنها أي هذه الأموال المعدة للصرف، يعني ممكن تشتري بها ماشية وهذه الماشية تنمو تزيد، أو تشتري بها شيء ينمو ويمكن أن تخرج زكاته، إلى آخر هذه الصور التي يمكن أن يتصرف فيها المرء بالأموال إذا كانت عنده، وبالتالي هذه الأموال يجب فيها الزكاة بخلاف الماشية لأنها في الذمة لا تكون سائمة وفي الذمة لا تنمو كما ذكر الشيخ. الحالة الثالثة للدين الثابت على الغير. يبقى فهمنا بقى الدين الثابت. واحد يجي يقول لي ايه والله احنا عندنا مزرعة والمزرعة مش عارف فيها ايه وسلفنا الرجل ايه لانه اتزنق في ايه وكذا وكذا، اطلع عليها زكاة؟ اقول له لا ما تطلعش، مع انها ايه بلغ نصاب ولكنها في ذمة الرجل وهي لا تنمو في نفس الوقت ليست سائمة ولم يتحقق فيها هذا الشرط الذي به تخرج الزكاة. الحالة الثالثة أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عرض تجارة، يبقى أعطاه دينا 100 دينار 1000 درهم أو من عروض التجارة، أعطاه مثلا من عروض التجارة أي شيء معد للتجارة، قطع غيار مثلا، سيارات، آلات، أشياء مما يباع ويحول عليه ويشترى من هذه العروض التي تعرض للمتاجرة فيها. في وجوب الزكاة فيها قولان. نسمع هذه المسألة عشان أتلاقيها مسألة مختلفة عما تعلم. القديم لا زكاة في الدين بحال لضعف التصرف فيه فأشبه مال الكتابة، والمذهب الصحيح والمشهور وجوب الزكاة فيه في الجملة ولو تفصيل نسمعها. يقول: إن كان متعذرا الاستفاء لإعسار من عليه أو جحوده ولا بينة له أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وقد مر. يبقى المغصوب تجب عليه الزكاة ولا ما تجبش؟ المغصوب تجب في الأزهر الجديد، قلنا تجب في الأزهر الجديد، القديم لا تجب لضعف الملك كما ذكرنا، وإنما المسألة في متى تجب، متى تخرج. قلنا تخرج لا تجب، لا يجب إخراج الزكاة قبل عود المال. لذلك هنا يقول: المذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه في الجملة وتفصيله. إذا كان متعذر الاستيفاء لعسار من عليه، لأن المدين معسر، أو لجحوده أنه جحد هذا المال ولا بينة له، لا بينة لصاحب المال، أو مطله يعني هذا الذي استدان رجل مماطل، غدا بعد غد إن شاء الله شهر الجاي لا فلوسك تأخذ على داير مليم، لا إن شاء الله، لا اوعى تخاف، لا إزاي كلام اللي هو بتوع الحرمية بتوع من دول، أو غيبته أو قد غاب، يعني أخذ الفلوس وغاب غيبة لا تعلمها. يقول: فهو كالمغصوب وقد مر، ذكرناها. وإن لم يتعذر الاستفاء بأن كان على مليء باهل، يعني كان الدين على غني يبذله لا يتأخر عنه ولا يماطل، أو على جاحد ولكن عليه بينة أنك أعطيته بشهود أو كتبت عليه ورقة وقد شهد عليها شهيدان، فهذا جحوده يعرضه للقضاء ويعرضه كذلك للمساءلة القضائية من قضاء الإسلام يعني، ويمكن أن يعرضه للغرامة أو السجن أو غيره في شرع الإسلام. لذلك يقول: أو على جاحد عليه بينة. فإن كان حالا، يعني إن كان الدين حالا، وجبت الزكاة ووجب إخراجها في الحال، لأنه مال حاضر وإن كان مؤجلا، فهو كالمغصوب. لا متأسف، إن كان حالا وجبت الزكاة ووجب إخراجها في الحال، أما إن كان مؤجلا يعني لم يتعذر الاستفاء كما ذكرنا، لأن كان على مليء باذل، مليء يعني غني كما ذكرنا، باذل يبذل هذا المال لا يتأخر عنه ولا يماطل، أو على جاحد عليه بينة، فإن كان حالا وجبت الزكاة في الحال وتخرج الزكاة لأنه مال حاضر. وإن كان مؤجلا يعني إن كان هذا الدين مؤجلا لم يأتي بعد وقت حلول هذا الدين وقبضه، فهو كالمغصوب ولا يجب إخراجه، يعني لا يجب إخراج الزكاة حتى يقبضه على الأصح الذي ذكرنا وهو الجديد الأظهر، مش كده؟ فكده ماذا؟ ما يعني مؤجل لسنتين مثلا لا يقبضه، لا يخرج زكاة حتى يقبضه، وفي هذه الحالة فيها خلاف ماذا بشفاء يقبضه يخرج زكاته عن زكاته فقط، وفي خلاف المسألة أنه يخرج زكاة الأحوال التي قبل ذلك يعني السنين التي مضت أو لا، وهو الأيسر في هذه المسألة أظن حكم بها مجمع الفقه الإسلامي أنه يطلع الزكاة عندما يقبضه فقط. هناك بقية صور في هذه المسألة إن شاء الله، يعني كما ذكرنا، ندعو الله أن يكون عودا حميدا لهذا الدرس، ونبدأ في دراستها واستئنا فيها، ثم في شرحها وتفصيلها بإذن الله تعالى. نقرأ حديث من سبل السلام ولا كفاية؟ وما زلنا في كتاب سبل السلام في كتاب الصلاة، ووصلنا للحديث الثالث بعد 400، يعني حديث 403. وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام كان في صلاة المسافرين وقصر الصلاة والجمع وغير ذلك من الأحاديث الواردة من هديه في هذه المسائل صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. وفي رواية للحاكم في 40 بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. إذا كان إذا ارتحل صلى الله عليه وسلم قبل أن تزيغ الشمس كما يقول هنا أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني لو ارتحل بمعنى أبسط قبل صلاة الظهر أخر الظهر إلى العصر وصلاهما جمعا. إذا كان ارتحاله المشرف صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر قدم العصر إلى الظهر وجمع بينهما ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حال السفر كما أشرنا، وأن القصر غير الجمع. القصر كما هو معلوم إما أن يكون سنة أو واجبا على التفصيل الذي ذكرنا، أو رخصة كما هو عند الشافعية، وأما الجمع فهو رخصة لعدم التمكن من النزول ليؤدي الصلاة في وقتها. إذا لم يتمكن من أن يؤدي الصلاة في وقتها فإن ارتحل قبل الظهر أخر الظهر، إن ارتحل بعد الظهر قدم العصر كما هو هديه الذي أشرنا إليه في الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث 400 بعد 400. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وإن شاء الله إن كان ثم وقت نشير إلى هذه المعاني مع ما شرحناه تفصيلا في شرح المعذب المجموع، يعني للإمام النووي إن شاء الله تعالى. Thank you. بو اخبار الجمعه ايه النهارده؟ كان في جمعه اصلا؟ كان في جمعه؟ حد يقول حاجة؟ مش حد صلى الجمعة؟ يعني احنا كنا بنناقش كده بعض الأيام صلاة الجمعة والمعاني التي فيها وما فهمه الناس وما ينبغي أن يجاهدوا أنفسهم عليه. لما بنتكلم عن الجمعة يعني بنتكلم ناس فهمت إيه من الجمعة وناوية تعمل إيه بالكلام اللي فهمته وما هي المعاني التي فهمت فيها. فيش جمعة النهاردة؟ أشكركم. حد فيهم أي حاجة من الجمعة؟ واحد يقول لنا فيهم أي حاجة بس عشان الواحد عنده 90% إحباط بس بلاش 100%. في حد فيهم حاجة تاني طيب؟ مش حد فيهم حاجة تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا احنا ما خلصناش الدرس بدري عشان الناس تمشي بقى وتسيب الجامع وتخرج الى الله والى الغفلة والى نسيان ما سمعوا من الموعظة، وانما هذا يوم الجمعة يفرغ المرء لله تعالى ولإصلاح شأنه ولإقباله على ربه والتماس ساعة الإجابة قبل المغرب إلى غير ذلك من أداب الجمعة ومعاني التعبد التي لا ينبغي أن يهملها المرء في هذه الأيام فضلا لا يهملها المرء في أيام فضلا عن هذه الأيام التي فتحها الله تعالى استعدادا للمؤمنين للمغفرة. والأعذار التي اعتذر بها الناس هذه لا تغنيهم عند الله شيئا، لا يغني أحد عند الله تعالى شيئا، لا يغني أحد عن أحد شيئا. ودائما أنا بقول الكلام ده وبعدين أوصل يا إخواني أقول لك طيب السلام عليكم بقى إن شاء الله، أو ما يقولش السلام عليكم يجري من الجامع ويهرب ويجي طالع على إيه، رايح على الحرم الشريف مثلا أو رايح على المسجد النبوي أو رايح على العلم النافع لما حصلش. تفانى من اللي ناوي يهرب بقى؟ لا، ناوي يهرب يرفع ايده، عشان انا بعد كده مش هخلي حد يهرب، لازم انا ايه على رأي الرسول عليه السلام ما قال كده، وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون مني. هو يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وحملت الشريعة من بعده كذلك، ومش هنسمح لحد إن شاء الله أنه يمشي. ينفع ولا ينفع؟ ولازم يجلس، واللي يجلس يجلس الرحمة ده ربنا يبقى مبسوط أوي أن ربنا إيه يعني أعيده في بيته، أن ربنا سبحانه وتعالى يسمع دعاءه وكلامه، أن ربنا سبحانه وتعالى اختاره من بين الناس ليعبده وليذكره وليتلو آياته. ماشي؟ يعني ربنا يشرفه وهو مش عايز يتشرف، ربنا يقول له تعالى تعبدوا ولتفوز بالنعيم والسعادة إقبال على الله وقرة العين، وهو يقول له لا الدنيا أحسن، زي اللي يقول له هي الصلاة خير من النوم، يقول له لا جربنا النوم والصلاة لقينا النوم أحلى. هذا اللي احنا بنعمله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأي واحد أشوفه ماشي دلوقتي يبقى شو هيحصل له طيب معايا ان شاء الله تعالى، خلاص بقى يعني فتره الايه التهويه دي اللي انا كنت مهويها مع خالي الا انت، بعد كده ما فيش بقى حرفهم الشغل اللي على اصوله بتاع زمان. ماشي؟ بقى واحد بقى يفكر يهرب، ولا واحد يجي كده ولا كده، ولا واحد من اللي قاعدين دول ما شوفوش في صلاه المغرب ان شاء الله. يا خلاص كده اللي ناوي يهرب يقول لي بقى يرفع ايده من الاول من دلوقتي عشان نتفاهم مع بعض، نتفاهم الاول بالذوق يعني، عشان والناس ما عادتش في الجامع المره اللي قبل كده غير لما لقوا بتوع امن الدوله واقفين لهم بر، ما بيخافوش غير بعينيهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا لا رجل ماشي. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذريته وآل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.